الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس شرح الدرر البهية ولعله يكون قبل الأخير من دروس شرح كتاب البيوع، وإذا انتهينا من شرح كتاب البيوع ما بعده أسهل وأيسر، ما بعد هذا الكتاب سيكون أسهل وأيسر مما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة. باب الشركة. الشركة هي اختلاط النصيبين، هي اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. هذا أصل كلمة الشركة، اختلاط النصيبين، يعني أن يكون لك نصيب ولي نصيب في مال معين، ولكن نصيبي غير مميز عن نصيبك، فأنا وأنت مثلا نشترك في هذه الدار، أي جزء منها لي وأي جزء منها لك لا يعرف، هذا معنى اختلاط النصيبين فصاعدا، سواء النصيبين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. قال المؤلف رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلى. هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. كلى يعني العشب، وهو بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث. هناك فرق بين كلمة الناس وكلمة المسلمين. المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. فعلى اللفظ الصحيح الشراكة بين المسلمين فقط لا بين الناس جميعا. والمقصود بالماء هنا الماء الذي لم يملك بالحيازة، وزاد عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه كمياه الأنهار ومياه العيون ومياه البرك. هذه المياه مياه عامة ليست ملكا لشخص معين، لكن من سبق إليها فهو أحق بها من غيره، يستعمل منها ما يحتاج إليه، وليس له بعد ذلك أن يمنع الباقي عن الآخرين. سبقت إلى عين ماء، لك الحق في استعمال الماء قبل الآخرين، تأخذ منه حاجتك وما يكفيك، وما زاد عن ذلك وجب عليك أن تتركه لمن بعدك من الناس. والكلأ معناه العشب الذي ينبته رب العالمين ولا يكون للناس فيه سبب، سواء كان هذا في ملكك أو في غير ملكك، بما أنه عشب نابت وحده لم تعمل أنت في الأرض بالحراثة ولا غيرها، فهذا كلأ عام يشترك المسلمون فيه، لكن إذا كان في أرضك فأنت أحق به، تأخذ منه ما تحتاج إليه، وما زاد عن ذلك تتركه للمسلمين. والمقصود بالنار الحطب الذي يشعل به النار، أو الشعلة، شعلة النار التي تكون في طرف العود. هذه الأشياء من ضروريات الناس، فيجب أن تبقى عامة يشترك فيها الجميع، لأن الحياة لا تستقيم إلا بهذه الطريقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. ما معنى هذا الكلام؟ اثنان لهم حق في ماء، ماء عين يجري أو ماء نهر يمر بأرضك أولا ثم يمر بأرض ثانية، فأنت تعمل لهذا الماء سدا حتى تحبسه على أرضك فتسقي. أنا لي حق أيضا بهذا الماء، فنتنازع. كيف الحل؟ قال: إذا تشاجر المستحقون للماء، أنا وأنت الآن نستحق الماء صح؟ تمام. كان الأحق به الأعلى فالأعلى، إذا كانت أرضك أعلى وأقرب إلى الماء من أرضي فأنت أحق به. تمام. كيف؟ لا سيأتي الكلام. يمسكه إلى الكعبين، هنا الضابط في الموضوع، يمسكه إلى أين؟ إلى الكعبين، معروف الكعبين وين، ها؟ يعني يمسك الماء في أرضه وتشرب أرضه الماء إلى أن يرتفع الماء إلى الكعبين، ثم بعد ذلك إيش؟ يترك لمن بعده، ثم يرسله إلى من تحته، يعني يترك الماء يمشي إلى أرض الذي تحته الذي يصله الماء من بعد. هذا الحكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. خاصم الزبير يعني الرجل هذا أنصاري من الأنصار الذين هم أهل المدينة الأصليين، خاصم الزبير في الماء وكانت أرض الزبير أقرب إلى الماء من أرض الأنصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الزبير في شراج الحرة، أي مسيل الماء من المرتفع إلى الأسفل، التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. الأنصاري يقول للزبير: اترك الماء حتى يمشي ويصلني إلى أرضي. فأبى عليه، رفض الزبير. الزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي ثم اترك الماء إلى جارك. فغاضب الأنصاري، ما أعجبه هذا الحكم، غضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له وأعطيته الحق في أن يسقي قبلي لأنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب يعني من هذه المقالة، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي للزبير لأنه ابن عمته، لأن هذا جور في الحكم في القضاء ما يقع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، أي حتى تروى الأرض ولا تشرب الماء فيرتد الماء إلى الجدار، يعني تشرب الماء وتروى تماما حتى ما عاد تشرب، يبقى الماء على ظهرها ويرتد إلى الجدار. فقال الزبير: والله إني لأحب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية نزلت في هذه القصة. قال الزهري: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار، وكان ذلك إلى الكعبين. من هنا جاءت أو جاء هذا التقدير، وكان صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الزبير بأمر فيه سعة للطرفين في البداية عندما قال له اسقي ثم أرسل الماء لجارك، كان أراد أن يصلح بينهما، وذكر لهم شيء يعني يعطي كل واحد مصلحته وما يتضرر أحد الطرفين. فلما رفض الأنصاري حكم عليه بالحكم الشرعي كما جاء في رواية عند البخاري. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بداية أن يصلح بينهما ويمضي الأمر على صلح، فلما رفض الأنصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالحكم الشرعي. فهذا هو الحكم الشرعي، إذا تراضى أصحاب الأرض على شيء معين خلاص على حسب ما يتراضيان عليه، لكن إذا لم يحصل بينهما رضا وحصل بينهما نزاع عندئذ نرجع إلى الحكم الشرعي، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله له. ثم قال المؤلف: ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلام. تقدم الكلام عن مسألة بيع فضل الماء، وهنا الكلام عن منع فضل الماء. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، وهو أن يكون بجانب بئر لشخص مثلا عشب، فإذا منع سقي الدواب منع الاستفادة من إيش؟ من الكلى، من العشب الذي يكون حول البئر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء الذي يصل إلى منع الكلى. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. للإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. المقصود من ذلك أنه يحق للإمام، إمام المسلمين، أن يحدد أرضا معينة ويمنع الناس من رعي إبلهم وأنعامهم فيها، فتكون هذه الأرض خاصة لرعي أموال الزكاة من الإبل والبقر والغنم الذي يؤتى به من الزكاة، وكذلك من الخيل التي يجاهد فيها أو يجاهد بها في سبيل الله. قال: للإمام أن يحمي بعض المواضع، بعض الأماكن، لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، أي عندما يحتاجون إلى ذلك. وهذا لحديث الصعب بن جثام عند البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى أن تمنع، تحمي الأرض من أن يدخل إليها أحد ويرعى دوابه فيها، هذا معنى الحمى. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. هذا النوع الأول من أنواع الشركات التجارية. الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي أن يملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، كالشركة في الميراث، أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، كالشركة في الميراث. إذا مات شخص وله قطعة أرض، هنا يكون الورثة شركاء في قطعة الأرض من غير وجود عقد بينهم. أما شركة العقود فهي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، يعني يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، هذه شركة العقود. ما تقدم من شركة الأملاك، الآن بدأ المؤلف يتحدث عن شركة العقود. قال: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. الشركة في الشرع جائزة، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، هذا الكلام عن الشركة بصفة عامة، سواء كانت شركة أملاك أو شركة عقود، فهم شركاء في الثلث. ومن السنة قال السائب بن أبي السائب للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. وأيضا في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين. هذه الأدلة تدل على جواز الشركة في الشرع، وذكر ابن المنذر الإجماع على مشروعية الشركة. ثم قال المؤلف: ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. الربح يكون بين المتشاركين على حسب ما يتفقان عليه ويتراضيا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا يدل ولا يوجد ما يدل على أمر زائد على التراضي، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل. الأصل في المعاملات الحل. فإذا المعاملة الأصل فيها أنها حلال حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك، فالأصل إذن في الشركات أنها حلال. وإذا انعقدت الشركة بناء على اتفاق بين الطرفين في مسألة الربح فعلى ما اتفقا عليه وتراضيا به. قال رحمه الله: وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. ما هي المضاربة؟ المضاربة هي دفع المال من الدراهم أو الدنانير إلى من يعمل فيه. دفع المال من الدراهم والدنانير إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. عندي مال، أعرفك مثلا تجيد تجارة السيارات، أعطيك مالا وأقول لك تاجر في السيارات، والربح الذي يخرج يكون بيني وبينك، كيف يتقاسم؟ على حسب ما نتفق عليه. أقول لك مثلا لك 60% ولي 40%، يجوز، ما في مشكلة، لك النصف ولي النصف أيضا جائز بناء على ما نتراضى عليه. هنا قلنا هي دفع مال من الدراهم والدنانير إلى من يعمل فيه، أي يعمل في هذا المال، على أن ربحه بينهما على ما شرطا، على حسب ما يتفقان عليه من الربح. هذه شركة المضاربة، فأحد الطرفين يكون شريكا بماله، والطرف الثاني يكون شريكا بماذا؟ بعمله. هذه الشركة تسمى شركة مضاربة، وأصلها مأخوذ أصلا من إيش؟ من الضرب في الأرض، العمل والسير فيها. فهم كان الشخص منهم يضرب في الأرض، يعني يسير في الأرض غالبا طلبا للتجارة، يتاجر ويرحل من بلاد إلى بلاد كي يتاجر ويربح المال. وقول المؤلف: وتجوز المضاربة، لأنه الأصل، الأصل جواز المعاملات حتى يأتي دليل يدل على التحريم، وقد اتفق أهل العلم على جوازها. المضاربة اتفق أهل العلم على جوازها ما لم تشتمل على ما لا يحل. ما لم تشتمل على ما لا يحل، ما لم تشتمل على شيء محرم. إذا جاء فيها شيء محرم هنا نقول يحرم، وإلا الأصل فيها إيش؟ الحل. كان يشترط صاحب المال مثلا مبلغا مقطوعا محددا، كما يحصل اليوم كثيرا مع الناس، نسأل عن هذا كثيرا والله المستعان. يأتيك الناس يقول لك إيش؟ دخلت تجارة مع فلان، أعطيته مالا كي يعمل فيه، واشترطت عليه أن يعطيني في كل شهر 200 دينار. هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن في ذلك ضرر لأحد الطرفين، ربما يربح ربحا كبيرا فلا يأخذ منه صاحب المال إلا القليل، وربما لا يربح فيدفع ذاك من جيبه. فلذلك حرم مثل هذا الشرط. فإذا قام عقد المضاربة على هذا فهو محرم غير جائز. السلام. إذن المضاربة الأصل فيها الجواز ما لم تشتمل على إيش؟ على ما لا يحل شرعا. السلام. ثم قال المؤلف: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. موضوعنا الآن كله بابنا في مسألة الشركاء والشراكة. 2 اشتركا في أرض موات لم يبنى فيها ولم تزرع، فأراد كل واحد منهما أن يبني على أرضه، وأرادا أن يكون بين الأرضين طريق، ولكنهم اختلفوا في هذه الطريق وتشاجروا وتنازعوا، كم يكون عرضها؟ طول معروف بدايتها إلى نهايتها، لكن العرض إذا حصل الشجار والنزاع عندئذ نأتي إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. يقال 7 ويقال 7. طيب هذا في حال الشجار والاختلاف، إذا توافقوا فيما بينهم على أن يجعلوها أقل أو أكثر لا بأس، لكن إذا حصل الخلاف بينهم تكون 7 أذرع. الذراع كم يساوي؟ الذراع تقريبا 0.5 متر، 50 سنتي، من هنا من المرفق إلى رأس الأصبع تقريبا 50 إلى 60 سنتي. تمام. 7 أذرع كم تكون؟ 3.5 متر تقريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. عندك جدار بينك وبين جارك، أراد جارك أن يضع خشبة في جدارك، يقول المؤلف: لا يجوز لك أن تمنعه، ووجب عليك أن تسمح له بأن يستعمل جدارك. قال: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. متفق عليه. قال بعض العلماء هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. إذا لم يكن أنت صاحب الجدار ما في عليك مضرة أن يغرز خشبته في جدارك، وجب عليك أن تسمح له وتأذن له بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، قالوا مستحب مرغب فيه وليس بواجب. طيب نحن أخذنا أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم، إذن وجب عليهم أن يأتوا بماذا؟ بصارف، يصرف هذا النهي إلى إيش؟ إلى الاستحباب، بناء على أن الأصل في النهي التحريم. إذن من قال بأنه للاستحباب وجب عليه أن يأتي بصارف. قالوا عندنا الدليل، ما هو؟ قالوا هو تحريم مال المسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يغصب أحدا على أن يفعل في ملكه ما يضر به، ولا يجوز لأحد أن يستعمل ملك الغير إلا بطيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن النهي للاستحباب وليس للنهي أو الأمر بالسماح له للاستحباب، والنهي يكون للكراهة وليس للتحريم. ولكن رد عليهم أهل العلم الذين قالوا بالوجوب، قالوا هذه الأدلة أدلة عامة، وهذا الدليل الذي معنا دليل خاص فهو يقضي عليها. وهذا القول الثاني الأول هو الصواب، وهو أنه على الوجوب ما لم يكن ضرر على من؟ على صاحب الجدار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضر شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح، وهو قاعدة شرعية عظيمة أخذت منه قاعدة الضرر يزال، يعني يرفع ولا يبقى، مأخوذة من هذا الحديث وغيره من الأدلة، وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. اختلف أهل العلم في معنى العبارتين لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر هذه جملة، ولا ضرار جملة ثانية. فقال بعض أهل العلم المعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. وقال البعض الآخر هما جملتان مختلفتان. فقالوا الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، هو لا ينتفع شيء ولكنه يضر صاحبه، هذا قالوا هو الضرار. وأما الضرر قالوا أن يدخل الضرر على صاحبه لمنفعة ترجع إليه. هذا قول في التفريق بينهما. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، كأن يتجاوز الحد في الإضرار به. الضرر أن يضر بمن لا يضره، شخص لم يضرك بشيء فإذا ضررته فهذا يكون داخل في قوله لا ضرر. وأما إذا أضرك شخص ورددت إليه المضرة وتجاوزت الحد في ذلك فهذا يدخل في قوله ولا ضرار. وإذا أضرك ورددت إليه المضرة لكن بحد ولم تتجاوز هذا لا يدخل في كلامنا، هذا غير داخل. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، نفى الضرر والضرار بغير حق. فإيقاع الضرر بالآخرين من غير حق محرم، هذا خلاصة ما يؤخذ من الحديث. فأما إدخال الضرر على أحد بحق كمن تعدى حدود الله تعالى فيعاقب على قدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم حقه بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، هذا غير داخل في الحديث. شخص سرق تقطع يده ولا لا؟ تقطع يده. قطع اليد مضر عليه أم لا؟ مضر، ولكنها بحق. شخص ظلم غيره وضربه أو جرحه فللغير أن يضرب وأن يجرح، هذا إضرار أيضا وضرر ولكنه بحق، هذا غير داخل في الحديث بالاتفاق، ما في خلاف في هذا. والأدلة الشرعية طافحة بجواز مثل هذا. وممن يدخل في ذلك، هذا اللفظ حديث عام الذي ذكرناه لا ضرر ولا ضرار، وممن يدخل في ذلك الشركاء، الشركاء أيضا لا يجوز أن يكون هذا بينهم، لا يوقع أحدهما بالآخر الضرر ولا يضار به. ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته، من أوقع الضرر على شريكه جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك بالطريقة التي ترد الحق للمظلوم وترفع الظلم عنه، كمن له شجرة في أرض آخر أو له دار في أرض آخر ويدخل ويخرج على أرض صاحبه، وصاحبه له أهل يكونون في الأرض فيدخل على أهله ويخرج فيتأذى ويتضرر صاحب الأرض، فيقال له ارفع شجرك أو شجرتك من هذه الأرض، ويعوضه صاحب الأرض بأرض أخرى يضع فيها شجرته أو يبني فيها بيته، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل عرض عليه البيع يبيع، فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل وأصر على أذية جاره وشريكه عندئذ للإمام أن يقلع شجره وأن يبيع داره، وإن لم يقبل لرفع الضرر عن الشريك أو عن الجار المتضرر المتأذي من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام. يقال ماء راهن أي راكد، فهو ثابت. ومن معانيه الحبس، كما في قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وأما في الشرع فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، أي حتى يكون ضمانا ماليا للدين. فإذا لم يستطع صاحب المال أن يرد أو أن يأخذ حقه ممن أقرضه، أخذ حقه من هذه الرهينة التي عنده، فيباع الرهن ويأخذ حقه منه، وهذا عند حلول الأجل. كان يأتي شخص مثلا يريد قرضا 100,000 دينار، وصاحب المال يخشى إن أعطى هذا الرجل 100,000 أن لا يرد له ماله، فيقول له: ارهن لي شيئا عندي. فيرهن له مثلا بيت أو سيارة أو ما شابه، فيعطيها لصاحب المال حتى يضمن حقه، هذا يسمى رهن. والآخر يأخذ المال ويتفقان على مدة معينة، إذا جاء ذاك الوقت رد المال، الذي اقترض المال يرد المال ويأخذ ما رهنه عند المرتهن. فإذا جاء الوقت ولم يأتي الذي اقترض المال بالمال، جاز للشخص أن يبيع الرهن وأن يأخذ حقه، وما زاد يرده إلى صاحب المال. قال المؤلف: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. يجوز للذي يريد دينا أن يرهن أي شيء من ماله الذي يملكه في الدين الذي يريد أن يقترضه. والرهن جائز بالإجماع، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير، أخذه من اليهودي ورهن عنده درعه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، الحديث في صحيح البخاري بل هو في الصحيحين، وهذا دليل على صحة الرهن في الحضر، يعني في غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه وهو غير مسافر. وأما الرهن في السفر فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال المؤلف: والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ المؤلف كلامه المتقدم، أي المرتهن، المرتهن هو الذي أخذ الرهن، له أن يركب ظهر الدابة المرهون لديه من فرس أو حمار أو جمل أو غير ذلك، وله أن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها، وهذا مقابل ماذا؟ مقابل إنفاقه عليها. فإذا لم تكن في الرهن نفقة فلا يحل له استعمالها، كالسيارة مثلا ما تحتاج إلى نفقة فلا ينفق عليها، فهنا لا يجوز له أن يستعملها. وقوله ولا يغلق الرهن بما فيه، معنى هذا أنه لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يستفكه صاحبه بما فيه من زيادة، بل يباع وبقى فيه من زيادة ترجع إلى صاحبها، وإذا فيه نقص يعوض المرتهن بدل النقص. يعني إذا أخذت أنت رهنا من شخص وجاء الأجل، ليس لك أن تقول لصاحب الرهن خلاص أنت لا تأتني بالمال وأنا أخذ هذا الشيء المرهون، ربما يكون هذا الشيء المرهون أغلى من المال الذي أعطيته للرجل، وربما يكون أرخص، فهنا لا يذهب هذا بهذا، يباع الشيء المرهون ويأخذ الراهن ماله ويرد الزائد إلى صاحبه. هذا المعنى صحيح، ورد فيه حديث ضعيف لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة والعارية. الوديعة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، أمانة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، وهي التي يسميها الناس اليوم أمانة، هي التي يطلق عليها الناس اليوم إيش؟ الأمانة. والعارية بتجديد الياء هي تمليك منفعة بلا بدل، هي تمليك منفعة بلا بدل. التمليكات أربعة أنواع، فائدة هذه مهمة. التمليكات أربعة أنواع: تمليك العين بعوض، هذا ماذا؟ بيع. تمليك العين بعوض بيع، وتمليك العين بلا عوض هذا ايش؟ هبة. تمليك منفعة بعوض إيجار، وتمليك منفعة بلا عوض عارية. هذه التمليكات. فالفرق بين الوديعة والعارية أن الوديعة أمانة تركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها. والعارية تركت للحفظ والانتفاع معا، هذا الفرق بينهما. قال المؤلف: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه. يريد المؤلف بالوديع من وضعت عنده الوديعة، هي الأمانة، سماه إيش؟ وديعا. الشيخ أحمد شاكر يعترض على هذه التسمية فيقول: لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا، لأن الوديع في اللغة هو إيش؟ هو الرجل الساكن الهادئ، ما له وجه استعماله هنا. ويشير الشيخ أحمد شاكر إلى خطأ هذا الاستعمال. والمستعير الذي أخذ الشيء استعارة لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عارية، هذا المستعير. قال المؤلف: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. فسواء أخذت الشيء استعارة لتنتفع بها ثم تردها، أو جعلت عندك أمانة يجب عليك أن تردها، في كلا الحالتين لأنك مؤتمن وهذه أمانة عندك فيجب ردها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا لفظ عام يدخل فيه قضاء الدين ورد حقوق الناس إليهم، وأيضا حقوق الله تبارك وتعالى، أمانات يجب أداؤها، كل هذا يدخل في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فتأدية الأمانة واجبة بالكتاب والسنة، ولا يجوز خيانة من خانك. وأما استرداد حقك منه فهذا ليس بخيانة. استرداد حقك ليس بخيانة. بعضهم يقول: إذا خانك شخص وأخذ منك مالك، فإذا قدرت على مال له وائتمنك عليه لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه. هذا خطأ، هذا خطأ. هنا أنت عندما تأخذ حقك منه لا تكون قد خنته، لأن هذا مالك قد استرجعته منه. أما بعد استرجاعك لمالك لا يجوز لك أن تخونه إن ائتمنك على شيء آخر. هنا يأتي: لا تخن من خانك. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة عندما جاءته وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ائتمنها أبو سفيان على ماله فأخذت منه حقه وحق أولاده، فلم تكن هذه خيانة. وكذلك استدل السلف بقول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بابا لهذه المسألة، وأورد هذه الآية من كلام أحد أئمة السلف. قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. قال المؤلف: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته، الذي وضعت عنده الوديعة، أو الذي استعار العارية، إذا تلفت الوديعة، سرقت أو فسدت أو غير ذلك، أو كذلك العارية حصل بها هذا، يقول المؤلف لا ضمان عليه، بشرط ماذا؟ ألا تكون من جنايته أو من خيانته للأمانة. فلا يأتي هو ويأخذ العارية ويكسرها متعمدا ثم نقول لا جناية، لا ضمان عليه. هنا يضمن، لأنه هو الذي جنى على العارية أو على الأمانة، أو خان فيها ولم يكن أمينا عليها، فهنا ماذا؟ يضمن. أما إذا لم يكن في خيانة ولا جناية فهنا لا يضمن. متى يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط، وهذا قد مرت معنا القاعدة في السابق. الذي يده يد أمانة هذا لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط. وذكرنا معنى التعدي إيش هو؟ أن يفعل ما لا يجوز له فعله شرعا أو عرفا. والتفريط ألا يفعل ما يجب عليه شرعا أو عرفا. إذا وضع شخص عندك سيارة أمانة ووضعتها أمام بيتك وفتحت السيارة ووضعت فيها المفتاح ودخلت إلى بيتك، فجاء سارق وسرقها، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأن الواجب عليك أن تغلقها وألا تضع المفتاح فيها كي لا يتمكن السارق منها، وأنت لم تفعل بهذا الواجب، فلذلك أنت تعتبر مفرطا، فتضمن في هذه الحالة. قال المؤلف ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وجلب المواشي لمن يحتاج ذلك رحمك الله والحمل عليها في سبيل الله. لا يجوز منع الماعون، لقول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، ضمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ما هو الماعون؟ متاع البيت، متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم كالفأس، القدر، الدلو، الكأس، مثل هذه الأشياء التي اعتاد الناس على أنه يأخذها بعضهم من بعض. هذا الماعون لا يجوز منعه للآية التي ذكرناها، وإطراق الفحل وجلب المواشي إلى آخره. هذا لما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، في مكان مستوي، أجلس في مكان مستوي تطأه ذات الظلف بظلفها، يعني صاحبة الظفر الذي لها ظفر تدوس عليه، وتنطحه ذات القرن بقرنها. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ إيش حق هذه الأشياء؟ قال إطراق فحلها. إذا أراد شخص منك فحلا، حصان أو جمل، عنده أنثى ويريد الذكر كي يطرق الأنثى، فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك. وإعارة دلوها، الدلو الذي يعبأ به اللبن عندما تحلب، ومنحتها وحلبها على الماء، قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. المراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. وحلبها على الماء أي تحلب وهي تشرب عند الماء، ويعطى من الحليب من يحتاج. والحمل عليها في سبيل الله بأن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في إيش؟ في الغزو في سبيل الله، هذا حقها. هذه الأشياء كلها لا يجوز منعها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وإياكم السلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح الدرر البهية، ولعله يكون قبل الأخير من دروس شرح كتاب البيوع. وإذا انتهينا من شرح كتاب البيوع، ما بعده أسهل وأيسر. ما بعد هذا الكتاب سيكون أسهل وأيسر مما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة. باب الشركة. الشركة هي اختلاط النصيبين، هي اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. هذا أصل كلمة الشركة، اختلاط النصيبين، يعني أن يكون لك نصيب ولي نصيب في مال معين، ولكن نصيبي غير مميز عن نصيبك، فأنا وأنت مثلا نشترك في هذه الدار، أي جزء منها لي وأي جزء منها لك لا يعرف، هذا معنى اختلاط النصيبين فصاعدا، سواء نصيبين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر. قال المؤلف رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلام. هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. كلاء يعني العشب. وهو بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث. هناك فرق بين كلمة الناس وكلمة المسلمين. المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. فعلى اللفظ الصحيح الشراكة بين المسلمين فقط لا بين الناس جميعا. والمقصود بالماء هنا الماء الذي لم يملك بالحيازة. وزاد عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه كمياه الأنهار ومياه العيون ومياه البرك. هذه المياه مياه عامة ليست ملكا لشخص معين، لكن من سبق إليها فهو أحق بها من غيره، يستعمل منها ما يحتاج إليه، وليس له بعد ذلك أن يمنع الباقي عن الآخرين. سبقت إلى عين ماء، لك الحق في استعمال الماء قبل الآخرين، تأخذ منه حاجتك وما يكفيك، وما زاد عن ذلك وجب عليك أن تتركه لمن بعدك من الناس. والكلاء معناه العشب الذي ينبته رب العالمين ولا يكون للناس فيه سبب، سواء كان هذا في ملكك أو في غير ملكك. بما أنه عشب نابت وحده لم تعمل أنت في الأرض بالحراثة ولا غيرها، فهذا كلاء عام يشترك المسلمون فيه، لكن إذا كان في أرضك فأنت أحق به، تأخذ منه ما تحتاج إليه، وما زاد عن ذلك تتركه للمسلمين. والمقصود بالنار الحطب الذي يشعل به النار، أو الشعلة، شعلة النار التي تكون في طرف العود. هذه الأشياء من ضروريات الناس، فيجب أن تبقى عامة يشترك فيها الجميع، لأن الحياة لا تستقيم إلا بهذه الطريقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. ما معنى هذا الكلام؟ اثنان لهم حق في ماء، ماء عين يجري أو ماء نهر يمر بأرضك أولا ثم يمر بأرض ثانية، فأنت تعمل لهذا الماء سدا حتى تحبسه على أرضك فتسقي. أنا لي حق أيضا بهذا الماء، فنتنازع. كيف الحل؟ قال: إذا تشاجر المستحقون للماء، أنا وأنت الآن نستحق الماء صح؟ تمام. كان الأحق به الأعلى فالأعلى. إذا كانت أرضك أعلى وأقرب إلى الماء من أرضي فأنت أحق به. تمام؟ كيف؟ لا سيأتي الكلام. يمسكه إلى الكعبين. هنا الضابط في الموضوع. يمسكه إلى أين؟ إلى الكعبين. معروف الكعبين وين؟ ها؟ يعني يمسك الماء في أرضه وتشرب أرضه الماء إلى أن يرتفع الماء إلى الكعبين. ثم بعد ذلك إيش؟ يترك لمن بعده. ثم يرسله إلى من تحته. يعني يترك الماء يمشي إلى أرض الذي تحته الذي يصله الماء من بعد. هذا الحكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. خاصم الزبير يعني الرجل هذا أنصاري من الأنصار الذين هم أهل المدينة الأصليين. خاصم الزبير في الماء، وكانت أرض الزبير أقرب إلى الماء من أرض الأنصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الزبير في شراج الحرة، أي مسيل الماء من المرتفع إلى الأسفل، التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر. أنصاري يقول للزبير اترك الماء حتى يمشي ويصلني إلى أرضي. فأبى عليه، رفض الزبير. الزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي ثم اترك الماء إلى جارك. فغاضب الأنصاري، ما أعجبه هذا الحكم، غضب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له وأعطيته الحق في أن يسقي قبلي لأنه ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب يعني من هذه المقالة، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي للزبير لأنه ابن عمته، لأن هذا جور في الحكم في القضاء ما يقع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، أي حتى تروى الأرض ولا تشرب الماء فيرتد الماء إلى الجدار. يعني تشرب الماء وتروى تماما حتى ما عاد تشرب، يبقى الماء على ظهرها ويرتد إلى الجدار. فقال الزبير والله إني لأحب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية نزلت في هذه القصة. قال الزهري فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار، وكان ذلك إلى الكعبين. من هنا جاءت أو جاء هذا التقدير. وكان صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الزبير بأمر فيه سعة للطرفين في البداية عندما قال له اسقي ثم أرسل الماء لجارك، كان أراد أن يصلح بينهما، وذكر لهم شيء يعني يعطي كل واحد مصلحته وما يتضرر أحد الطرفين. فلما رفض الأنصاري حكم عليه بالحكم الشرعي، كما جاء في رواية عند البخاري. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بداية أن يصلح بينهما ويمضي الأمر على صلح، فلما رفض الأنصار حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالحكم الشرعي. فهذا هو الحكم الشرعي، إذا تراضى أصحاب الأرض على شيء معين خلاص على حسب ما يتراضيان عليه، لكن إذا لم يحصل بينهما رضا وحصل بينهما نزاع عندئذ نرجع إلى الحكم الشرعي، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله له. ثم قال المؤلف: ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلى. تقدم الكلام عن مسألة بيع فضل الماء، وهنا الكلام عن منع فضل الماء. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، وهو أن يكون بجانب بئر لشخص مثلا عشب، فإذا منع سقي الدواب منع الاستفادة من إيش؟ من الكلى، من العشب الذي يكون حول البئر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء الذي يصل إلى منع الكلى. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. للإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. المقصود من ذلك أنه يحق للإمام، إمام المسلمين، أن يحدد أرضا معينة ويمنع الناس من رعي إبلهم وأنعامهم فيها، فتكون هذه الأرض خاصة لرعي أموال الزكاة من الإبل والبقر والغنم الذي يؤتى به من الزكاة، وكذلك من الخيل التي يجاهد فيها أو يجاهد بها في سبيل الله. قال: للإمام أن يحمي بعض المواضع، بعض الأماكن، لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، أي عندما يحتاجون إلى ذلك. وهذا لحديث الصعب بن جثام عند البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى أن تمنع، تحمي الأرض من أن يدخل إليها أحد ويرعى دوابه فيها، هذا معنى الحمى. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. هذا النوع الأول من أنواع الشركات التجارية. الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي أن يملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، كالشركة في الميراث، أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد كالشركة في الميراث. إذا مات شخص وله قطعة أرض، هنا يكون الورثة شركاء في قطعة الأرض من غير وجود عقد بينهم. أما شركة العقود فهي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، يعني يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، هذه شركة العقود. ما تقدم من شركة الأملاك، الآن بدأ المؤلف يتحدث عن شركة العقود. قال: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. الشركة في الشرع جائزة، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث. هذا الكلام عن الشركة بصفة عامة، سواء كانت شركة أملاك أو شركة عقود، فهم شركاء في الثلث. ومن السنة قال السائب بن أبي السائب للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. وأيضا في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين. هذه الأدلة تدل على جواز الشركة في الشرع. وذكر ابن المنذر الإجماع على مشروعية الشركة. ثم قال المؤلف: ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. الربح يكون بين المتشاركين على حسب ما يتفقان عليه ويتراضيا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا يدل ولا يوجد ما يدل على أمر زائد على التراضي. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل. الأصل في المعاملات الحل. فإذا المعاملة الأصل فيها أنها حلال حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. فالأصل إذن في الشركات أنها حلال. وإذا انعقدت الشركة بناء على اتفاق بين الطرفين في مسألة الربح فعلى ما اتفقا عليه وتراضيا به. قال رحمه الله: وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. ما هي المضاربة؟ المضاربة هي دفع المال من الدراهم أو الدنانير إلى من يعمل فيه. دفع المال من الدراهم والدنانير إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. عندي مال، أعرفك مثلا تجيد تجارة السيارات، أعطيك مالا وأقول لك تاجر في السيارات، والربح الذي يخرج يكون بيني وبينك، كيف يتقاسم؟ على حسب ما نتفق عليه. أقول لك مثلا لك 60% ولي 40%، يجوز، ما في مشكلة. لك النصف ولي النصف أيضا جائز بناء على ما نتراضى عليه. هنا قلنا هي دفع مال من الدراهم والدنانير إلى من يعمل فيه، أي يعمل في هذا المال، على أن ربحه بينهما على ما شرطا، على حسب ما يتفقان عليه من الربح. هذه شركة المضاربة. فأحد الطرفين يكون شريكا بماله، والطرف الثاني يكون شريكا بماذا؟ بعمله. هذه الشركة تسمى شركة مضاربة، وأصلها مأخوذ أصلا من إيش؟ من الضرب في الأرض، العمل والسير فيها. فهم كان الشخص منهم يضرب في الأرض، يعني يسير في الأرض غالبا طلبا للتجارة، يتاجر ويرحل من بلاد إلى بلاد كي يتاجر ويربح المال. وقول المؤلف وتجوز المضاربة، لأنه الأصل، الأصل جواز المعاملات حتى يأتي دليل يدل على التحريم. وقد اتفق أهل العلم على جوازها، المضاربة اتفق أهل العلم على جوازها ما لم تشتمل على ما لا يحل، ما لم تشتمل على ما لا يحل، ما لم تشتمل على شيء محرم. إذا جاء فيها شيء محرم هنا نقول يحرم، وإلا الأصل فيها إيش؟ الحل. كان يشترط صاحب المال مثلا مبلغا مقطوعا محددا، كما يحصل اليوم كثيرا مع الناس، نسأل عن هذا كثيرا والله المستعان. يأتيك الناس يقول لك إيش؟ دخلت تجارة مع فلان، أعطيته مالا كي يعمل فيه، واشترطت عليه أن يعطيني في كل شهر 200 دينار، هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن في ذلك ضرر لأحد الطرفين، ربما يربح ربحا كبيرا فلا يأخذ منه صاحب المال إلا القليل، وربما لا يربح فيدفع ذاك من جيبه. فلذلك حرم مثل هذا الشرط. فإذا قام عقد المضاربة على هذا فهو محرم غير جائز. السلام. إذن المضاربة الأصل فيها الجواز ما لم تشتمل على إيش؟ على ما لا يحل شرعا. ثم قال المؤلف وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. موضوعنا الآن كله بابنا في مسألة الشركاء والشراكة. 2 اشتركا في أرض موات لم يبنى فيها ولم تزرع، فأراد كل واحد منهما أن يبني على أرضه، وأرادا أن يكون بين الأرضين طريق، ولكنهم اختلفوا في هذه الطريق وتشاجروا وتنازعوا، كم يكون عرضها؟ طول معروف بدايتها إلى نهايتها، لكن العرض إذا حصل الشجار والنزاع عندئذ نأتي إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع، قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع، يقال 7 ويقال 7. طيب هذا في حال الشجار والاختلاف، إذا توافقوا فيما بينهم على أن يجعلوها أقل أو أكثر لا بأس، لكن إذا حصل الخلاف بينهم تكون 7 أذرع. الذراع كم يساوي؟ الذراع تقريبا 0.5 متر، 50 سنتي، من هنا من المرفق إلى رأس الأصبع تقريبا تقريبا 50 إلى 60 سنتي. تمام. سبعة أذرع كم تكون؟ 3.5 متر تقريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. عندك جدار بينك وبين جارك، أراد جارك أن يضع خشبة في جدارك، يقول المؤلف لا يجوز لك أن تمنعه، ووجب عليك أن تسمح له بأن يستعمل جدارك. قال: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، متفق عليه. قال بعض العلماء: هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. إذا لم يكن أنت صاحب الجدار ما في عليك مضرة أن يغرز خشبته في جدارك، وجب عليك أن تسمح له وتأذن له بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، قالوا مستحب مرغب فيه وليس بواجب. طيب نحن أخذنا أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم، إذن وجب عليهم أن يأتوا بماذا؟ بصارف يصرف هذا النهي إلى إيش؟ إلى الاستحباب، بناء على أن الأصل في النهي التحريم. إذن من قال بأنه للاستحباب وجب عليه أن يأتي بصارف. قالوا: عندنا الدليل. ما هو؟ قالوا: هو تحريم مال المسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يغصب أحدا على أن يفعل في ملكه ما يضر به، ولا يجوز لأحد أن يستعمل ملك الغير إلا بطيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فقالوا: هذه الأدلة تدل على أن النهي للاستحباب وليس للنهي أو الأمر بالسماح له للاستحباب، والنهي يكون للكراهة وليس للتحريم. ولكن رد عليهم أهل العلم الذين قالوا بالوجوب، قالوا: هذه الأدلة أدلة عامة، وهذا الدليل الذي معنا دليل خاص فهو يقضي عليها. وهذا القول الثاني الأول هو الصواب، وهو أنه على الوجوب ما لم يكن ضرر على من؟ على صاحب الجدار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضر شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح، وهو قاعدة شرعية عظيمة أخذت منه قاعدة الضرر يزال، يعني يرفع ولا يبقى، مأخوذة من هذا الحديث وغيره من الأدلة، وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. اختلف أهل العلم في معنى العبارتين لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر هذه جملة، ولا ضرار جملة ثانية. فقال بعض أهل العلم المعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى. الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. وقال البعض الآخر هما جملتان مختلفتان، فقالوا الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، هو لا ينتفع شيء ولكنه يضر صاحبه، هذا قالوا هو الضرار. وأما الضرر قالوا أن يدخل الضرر على صاحبه لمنفعة ترجع إليه. هذا قول في التفريق بينهما. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، كأن يتجاوز الحد في الإضرار به. الضرر أن يضر بمن لا يضره، شخص لم يضرك بشيء فإذا ضررته فهذا يكون داخل في قوله لا ضرر. وأما إذا أضرك شخص ورددت إليه المضرة وتجاوزت الحد في ذلك فهذا يدخل في قولك ولا ضرار. إذا أضرك ورددت إليه المضرة لكن بحد ولم تتجاوز هذا لا يدخل في كلامنا، هذا غير داخل. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، نفى الضرر والضرار بغير حق. فإيقاع الضرر بالآخرين من غير حق محرم، هذا خلاصة ما يؤخذ من الحديث. فأما إدخال الضرر على أحد بحق كمن تعدى حدود الله تعالى فيعاقب على قدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم حقه بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، هذا غير داخل في الحديث. شخص سرق تقطع يده ولا لا؟ تقطع يده. قطع اليد مضر عليه أم لا؟ مضر، ولكنها بحق. شخص ظلم غيره وضربه أو جرحه فللغير أن يضرب وأن يجرح، هذا إضرار أيضا وضرر ولكنه بحق، هذا غير داخل في الحديث بالاتفاق، ما في خلاف في هذا. والأدلة الشرعية طافحة بجواز مثل هذا. وممن يدخل في ذلك، هذا اللفظ حديث عام الذي ذكرناه لا ضرر ولا ضرار، وممن يدخل في ذلك الشركاء، الشركاء أيضا لا يجوز أن يكون هذا بينهم، لا يوقع أحدهما بالآخر الضرر ولا يضار به. ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته، من أوقع الضرر على شريكه جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك بالطريقة التي ترد الحق للمظلوم وترفع الظلم عنه، كمن له شجرة في أرض آخر أو له دار في أرض آخر ويدخل ويخرج على أرض صاحبه، وصاحبه له أهل يكونون في الأرض فيدخل على أهله ويخرج فيتأذى ويتضرر صاحب الأرض، فيقال له ارفع شجرك أو شجرتك من هذه الأرض، ويعوضه صاحب الأرض بأرض أخرى يضع فيها شجرته أو يبني فيها بيته، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل عرض عليه البيع يبيع، فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل وأصر على أذية جاره وشريكه عندئذ للإمام أن يقلع شجرة وأن يبيع داره، وإن لم يقبل لرفع الضرر عن الشريك أو عن الجار المتضرر المتأذي من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، فهو ثابت. ومن معانيه الحبس، كما في قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وأما في الشرع فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، أي حتى يكون ضمانا ماليا للدين. فإذا لم يستطع صاحب المال أن يرد أو أن يأخذ حقه ممن أقرضه، أخذ حقه من هذه الرهينة التي عنده، فيباع الرهن ويأخذ حقه منه، وهذا عند حلول الأجل. كان يأتي شخص مثلا يريد قرضا 100,000 دينار، وصاحب المال يخشى إن أعطى هذا الرجل 100,000 أن لا يرد له ماله، فيقول له: ارهن لي شيئا عندي. فيرهن له مثلا بيت أو سيارة أو ما شابه، فيعطيها لصاحب المال حتى يضمن حقه، هذا يسمى رهن، والآخر يأخذ المال ويتفقان على مدة معينة، إذا جاء ذاك الوقت رد المال، الذي اقترض المال يرد المال ويأخذ ما رهنه عند المرتهن. فإذا جاء الوقت ولم يأتي الذي اقترض المال بالمال، جاز للشخص أن يبيع الرهن وأن يأخذ حقه، وما زاد يرده إلى صاحب المال. قال المؤلف: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. يجوز للذي يريد دينا أن يرهن أي شيء من ماله الذي يملكه في الدين الذي يريد أن يقترضه. والرهن جائز بالإجماع، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير، أخذه من اليهودي ورهن عنده درعه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، الحديث في صحيح البخاري بل هو في الصحيحين. وهذا دليل على صحة الرهن في الحضر، يعني في غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه وهو غير مسافر. وأما الرهن في السفر فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال المؤلف: والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ المؤلف كلامه المتقدم، أي المرتهن، المرتهن هو الذي أخذ الرهن، له أن يركب ظهر الدابة المرهون لديه من فرس أو حمار أو جمل أو غير ذلك، وله أن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها، وهذا مقابل ماذا؟ مقابل إنفاقه عليها. فإذا لم تكن في الرهن نفقة فلا يحل له استعمالها، كالسيارة مثلا ما تحتاج إلى نفقة فلا ينفق عليها، فهنا لا يجوز له أن يستعملها. وقوله ولا يغلق الرهن بما فيه، معنى هذا أنه لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يستفكه صاحبه بما فيه من زيادة، بل يباع وما فيه من زيادة ترجع إلى صاحبها، وإذا فيه نقص يعوض المرتهن بدل النقص. يعني إذا أخذت أنت رهنا من شخص وجاء الأجل، ليس لك أن تقول لصاحب الرهن خلاص أنت لا تأتني بالمال وأنا آخذ هذا الشيء المرهون، ربما يكون هذا الشيء المرهون أغلى من المال الذي أعطيته للرجل، وربما يكون أرخص، فهنا لا يذهب هذا بهذا، يباع الشيء المرهون ويأخذ الراهن ما له ويرد الزائد إلى صاحبه. هذا المعنى صحيح، ورد فيه حديث ضعيف: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة والعارية. الوديعة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، أمانة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا، وهي التي يسميها الناس اليوم أمانة، هي التي يطلق عليها الناس اليوم إيش؟ الأمانة. والعارية بتجديد الياء هي تمليك منفعة بلا بدل، هي تمليك منفعة بلا بدل. التمليكات أربعة أنواع، فائدة هذه مهمة. التمليكات أربعة أنواع: تمليك العين بعوض، هذا ماذا؟ بيع. تمليك العين بعوض بيع. وتمليك العين بلا عوض هذا ايش؟ هبة. تمليك منفعة بعوض إيجار. وتمليك منفعة بلا عوض عارية. هذه التمليكات. فالفرق بين الوديعة والعارية أن الوديعة أمانة تركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها، والعارية تركت للحفظ والانتفاع معا. هذا الفرق بينهما. قال المؤلف: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه. يريد المؤلف بالوديع من وضعت عنده الوديعة، هي الأمانة، سماه إيش؟ وديعا. الشيخ أحمد شاكر يعترض على هذه التسمية فيقول: لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا، لأن الوديع في اللغة هو إيش؟ هو الرجل الساكن الهادئ، ما له وجه استعماله هنا. ويشير الشيخ أحمد شاكر إلى خطأ هذا الاستعمال. والمستعير الذي أخذ الشيء استعارة لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عارية، هذا المستعير. قال المؤلف: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. فسواء أخذت الشيء استعارة لتنتفع بها ثم تردها، أو جعلت عندك أمانة يجب عليك أن تردها في كلا الحالتين، لأنك مؤتمن وهذه أمانة عندك فيجب ردها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا لفظ عام يدخل فيه قضاء الدين ورد حقوق الناس إليهم، وأيضا حقوق الله تبارك وتعالى، أمانات يجب أداؤها، كل هذا يدخل في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فتأدية الأمانة واجبة بالكتاب والسنة، ولا يجوز خيانة من خانك. وأما استرداد حقك منه فهذا ليس بخيانة. استرداد حقك ليس بخيانة. بعضهم يقول: إذا خانك شخص وأخذ منك مالك، فإذا قدرت على مال له وائتمنك عليه لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه. هذا خطأ، هذا خطأ. هنا أنت عندما تأخذ حقك منه لا تكون قد خنته، لأن هذا مالك قد استرجعته منه. أما بعد استرجاعك لمالك لا يجوز لك أن تخونه إن ائتمنك على شيء آخر. هنا يأتي لا تخن من خانك. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهندي بنت عتبة عندما جاءته وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ائتمنها أبو سفيان على ماله فأخذت منه حقه وحق أولاده، فلم تكن هذه خيانة. وكذلك استدل السلف بقول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بابا لهذه المسألة وأورد هذه الآية من كلام أحد أئمة السلف. قال المؤلف رحمه الله ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. قال المؤلف ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. الذي وضعت عنده الوديعة أو الذي استعار العارية إذا تلفت الوديعة، سرقت أو فسدت أو غير ذلك، أو كذلك العارية حصل بها هذا، يقول المؤلف لا ضمان عليه بشرط ماذا؟ ألا تكون من جنايته أو من خيانته للأمانة. فلا يأتي هو ويأخذ العارية ويكسرها متعمدا ثم نقول لا جناية لا ضمان عليه. هنا يضمن لأنه هو الذي جنى على العارية أو على الأمانة أو خان فيها ولم يكن أمينا عليها، فهنا ماذا؟ يضمن. أما إذا لم يكن فيه خيانة ولا جناية فهنا لا يضمن. متى يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط، وهذا قد مرت معنا القاعدة في السابق. الذي يده يد أمانة هذا لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط. وذكرنا معنى التعدي إيش هو؟ أن يفعل ما لا يجوز له فعله شرعا أو عرفا. والتفريط ألا يفعل ما يجب عليه شرعا أو عرفا. إذا وضع شخص عندك سيارة أمانة ووضعتها أمام بيتك وفتحت السيارة ووضعت فيها المفتاح ودخلت إلى بيتك فجاء سارق وسرقها، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأن الواجب عليك أن تغلقها وألا تضع المفتاح فيها كي لا يتمكن السارق منها، وأنت لم تفعل بهذا الواجب، فلذلك أنت تعتبر مفرطا فتضمن في هذه الحالة. قال المؤلف ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وجلب المواشي لمن يحتاج ذلك رحمك الله والحمل عليها في سبيل الله. لا يجوز منع الماعون بقول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، ضمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ما هو الماعون؟ متاع البيت، متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم كالفأس القدر الدلو الكأس، مثل هذه الأشياء التي اعتاد الناس على أنه يأخذها بعضهم من بعض. هذا الماعون لا يجوز منعه للآية التي ذكرناها، وإطراق الفحل وجلب المواشي إلى آخره. هذا لما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، من مكان مستوي، أجلس في مكان مستوي تطأه ذات الظلف بظلفها، يعني صاحبة الظفر الذي لها ظرف ظفر تدوس عليه، وتنطحه ذات القرن بقرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ إيش حق هذه الأشياء؟ قال: إطراق فحلها. إذا أراد شخص منك فحلا، حصان أو جمل، عنده أنثى ويريد الذكر كي يطرق الأنثى، فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك. وإعارة دلوها، الدلو الذي يعبأ به اللبن عندما تحلب، ومنحتها وحلبها على الماء. قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. المراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. وحلبها على الماء أي تحلب وهي تشرب عند الماء، ويعطى من الحليب من يحتاج. والحمل عليها في سبيل الله بأن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في إيش؟ في الغزو في سبيل الله، هذا حقها. هذه الأشياء كلها لا يجوز منعها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وإياكم.